الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع الجانب المهم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسودة المرأة النبيلة الفاضلة العاقلة، المرأة الطيبة القلب التي دخلت بيت النبوة وانفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وعقد على عائشة، لكنه دخل بسودة وكانت قد رأت رؤيا في ذلك. قلنا بأنها لما كبر سنها رضي الله عنها وأرضاها، وهي تعلم أنها لا أرب لها في الرجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا رغبة له فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتزوج غيرها، ذهبت تلتمس الخلق النبي من النبي الكريم، تلتمس حسن التعامل والأنس واللطف التي كانت تجد من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة كبر سن، قد أصابني ما أصابني، وأنت تعلم يا رسول الله، أريد أن أكون زوجة لك في الدنيا وفي الآخرة. فقالت: أما يومي فأهبه لعائشة، أما يومي فلعائشة. فلا نعم الواهبة ولا نعم الهبة ولا نعم الذي قبل صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاها على ذمته فلم يطلق. هنا ننظر عائشة، أم سلمة، سودة رضي الله عنها وأرضاها، لها حق المبيت على من قال بوجوب القصر وأسقطته، حق لها فأسقطته، وقالت للنبي: لا أريد، لكن لا تطلقني. هنا كما قلنا مسألة فقهية عظيمة، المسألة الأولى، ألا وهي زواج المسيار، العقد المستحدث هذا. ما هو زواج المسيار؟ زواج المسيار صورته بتيسير أن امرأة غنية ثرية مكتفية ولكنها تحتاج للعفة، وهي امرأة عفيفة طاهرة نقية لا تنظر للحرام ولا تقبل على نفسها أن ينظر لها أحد بالحرام ولا أن يقترب منها أحد إلا في الحلال، فتقول: أريد زوجا ولو يبقى معي ساعة أتعفف به، ما أريد نفقة، ما أريد مبيتا، بل أكفيه النفقة وأكفيه السكنة ولا أريد منه شيء، حقي النفقة، حقي السكنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل عن حق المرأة على زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت. فلا بد من النفقة، وهذا الذي على الرجل: استحللتم فروجهن بكلمة الله، الله الله في النساء، فاتقوا الله في النساء. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: عندي درهم، فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، أدناك ثم أدناك. الغرض المقصود بأن النفقة واجبة على الزوج، وهي القوامة، إشارة القوامة النفقة، لأن الله جل وعلا قال: ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال، أو قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فمن علامة القوامة النفقة. فإن كانت المرأة مكتفية فلها أن تسقط عن زوجها النفقة. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان فقيرا، وزوجه زينب كانت امرأة غنية ثرية، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال لها ابن مسعود: زكاة مالك أنا أحق بها، والأيتام التي في حجر، الذين في حجر أولادك أحق بها وأنا أحق بها. قالت: لا والله، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أسقطت عنه النفقة بل أنفقت عليه. فهنا أصل النفقة، وإن كانت على الرجل يمكن للمرأة الغنية الثرية أن تنفق على الرجل. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق خديجة، قال: وواستني بمالي. يبقى إذن حق النفق أسقطته المرأة، حق المبيت لابد أن يبيت عندها، لو تزوجها سيبا 3 أيام ثم يقسم بعد ذلك قسمة العدل والسوية، أو بكرا 7 أيام ويقسم قسمة العدل السوية. فإن قالت: لا أريد ليلتي، لا أريد القسم، ما بيني وبينك إلا العفة، أريدك أن أتعفف بك، تكون رجلا تمنعني عن الحرام وتبيح لي الحلال. ما الذي يمنع في هذا العقد؟ عامة العلماء المعاصرون اختلفوا في هذا العقد على أقوال كثيرة، بل نلخص هذه الأقوال في أقوال 3. القول الأول بأن هذا الزواج محرم، حرام، وهذا الذي نراه كثيرا من مفتي هنا وهنا، يتكلمون على غير إتقان للعلم. ما الذي حرم هذا الزواج؟ قالوا السبب في التحريم منافاة مقصد النكاح. قلنا نعم قد تأصلتم تأصيلا علميا، ما مقصد النكاح؟ قالوا مقصد النكاح السكن والمودة والألفة مع النفقة، فإن فات هذا المقصد فات النكاح. وهذا كلام فيه ملاحظات. الملاحظة الأولى، نعم وإن كان من مقصد النكاح السكن والمودة قد وجدت المودة، لأن الرجل كفى امرأته وأعفها وقضى وطرها، وكلما كان أتقن في قضاء الوتر وكان أتقى لله جل في علاه محتسبا كان له الأجر ولها الأجر، وكان قمة الإيمان بأن أعفها بالحلال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أويأتي أحدنا شهوته وتكون له صدقة يقضي وطر وأيضا تكون صدقة؟ يا لرحمة الله جل في علاه. قال نعم، أرأيتم إن جعلها في حرام أكان عليه الوزر؟ قالوا نعم، قال كذلك إن جعلها في حلال. هذا قياس العكس، فلذلك نقول قد نبت الود بينه وبينها، بل ممكن ينبت الود بأنه إن جمعها في هذه الساعة فحملت منه فإنه لعله يدين معها الإقامة من أجل الولد، فمقاصد النكاح موجودة والولادة موجودة والابن يكون له، وأيضا إن مات له إرث يترثه، وإن ماتت هو يرثها، فإذا لم يختل ركن من أركان العقد حتى يقال حرام. القول الثاني، قالوا نتوقف فيه لا نتكلم، هذا عقد مستحدث. لا، ما من شيء مستحدث إلا وله في كتاب الله جل في علاه إشارة أو تصريح، كما قال الشافعي ورحمة الله على الشافعي ما نزلت نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وبعضهم قال هو على الإباحة، وهذا الراجح الصحيح لا محيد عنه، لأن الرجل تزوج بالولي والشهود وأركان العقد وشروط العقد متوفرة، وما هو إلا أن امرأة قد أسقطت حقها في النفقة وأسقطت حقها في السكنة، هي تقول أنا أكتفي أنا غنية ثرية ما أريد إلا أن أعف بالحلال، نقول له حي هلا والزواج صحيح. لكن إن سألتني عن الزواج الذي لابد أن نقول هذا هو الزواج المثالي، وهذا الزواج الذي تنبني عليه الأسرة المسلمة التي تكون المجتمعات المسلمة، لابد من الوفاق ولابد من السكن ولابد من المودة ولابد من القوامة بالنفقة من الرجل. لكن إن يسر الله على رجل مثل هذه المرأة فلا نحجر عليه واسعة، شريعتنا الغراء لا تحجر واسعا ولا تحرم حلالا أبدا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فنقول إن العقد جاء صحيحا بالشروط والأركان، وما ثبت صحته بالشرع ليمكن أن نلغي هذه الصحة وأن تنتقد هذه الصحة إلا بدليل أوضح من شمس النهار. يبقى أول الفوائد التي نستفيدها من كلام مما حدث في الجانب الحياتي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سودة بنت زمعة رضي الله عنها أرضاها، عندما أسقطت حقها في المبيت ووهبت ليلتها لعائشة فأبقاها، نقول زواج المسيار ما هو إلا صورة مستحدثة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة لما أسقطت حقها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاها على ذمته، لا يأتيها ساعة من النهار حتى لا يجامعها الآن لأنها لا رغبة لها في الرجال، ومع ذلك صارت زوجة للنبي، ونشهد الله أنها من أمهات المؤمنين وأنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. أيضا من الجوانب الحياتية والفوائد التي نستفيدها من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، أنها كانت سببا عظيما في فتح الأبواب على مصراعيها، تيسيرا على هذه الأمة الإسلامية في مسألة عظيمة نحن نحتاج إليها في هذا الزمان، مسألة الدفع ليلا يوم الحج يوم المزدلفة في ليلة المزدلفة عند المبيت المزدلفة، والذهاب إلى الرمي رمي الجمرات ليلا، كان التيسير العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تشريعا من الرب الجليل جل في علاه بأنه أذن للضعفة، أذن لسودة عندما استأذنت أن تدفع من مزدلفة ولا تبيت فيها ليلا وتدفع إلى الجمرات ترمي ليلا الجمرات حتى لا يدفعها الناس وحتى لا تتزاحم مع الرجال ولا تحدث المفاسد التي علمناها في السنين الطوال التي مضت، والحمد لله أنها قد انقضت. لكن شريعتنا الغراء تيسر علينا نعرف هذا التيسير من الشريعة في الحلقة القادمة فيما تعامل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه سودة عندما سافرت معه إلى الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.